الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنعيد المحاضرة 33 من كتاب الاستقامة، لأن الصوت لم يكن واضحا فيها فنعيدها. وكي تتكلم في بدايتها عن التحليق، حلق الرأس في غير الحج والعمرة بدون عذر، حلق الرأس بدون عذر. والله عز وجل ذكر حلق الرأس في الحج، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما حلقه لغير ذلك فالعلماء تنازعوا في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين، البعض يقول هو مباح والبعض يقول هو مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء. يعني لا يثنى على أحد لأنه حالق رأسه، حلق الرأس ما بين الإباحة والكراهة أو التحريم، لكن أن يعتبر نسكا لا، أن يعتبر تعبدا لا. قال: ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية دينا، سبحان الله، حتى جعلوه شعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفية. خلاص عندهم علامة الزاهد أنه يحلق رأسه، حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عندهم، خارجا على الطريقة المفضلة المحمودة عنده. الذي لا يحلق هذا يخرج بر جماعتهم وليس هو من أهل التصوف وأهل الطاعة. أما من فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم، سبحان الله. قال الشيخ الإسلام: وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين. هل النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد من الكفار كان يدخل في دين الإسلام، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره أن يحلق رأسه؟ طيب هل سمعنا أن أحدا ممن أسلم حلق رأسه من دون ما يأمره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا شيء؟ أبدا، شيء غير موجود نهائيا في دين الله تبارك وتعالى، مرتبطا بأي شعيرة. ولذا قال: هذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين، بل جعلوه علامة على المروق من الدين أقرب. لو قلنا لا، هذا علامة على البدعة، علامة على المروق من الدين، خروج من الدين، لأنه طبعا علامة الخوارج لو تذكرون. قال: فإن الذي يكرهه وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيما الخوارج المرقي، الشخص الذي أو العالم الذي يقول هو مكروه على الأقل، لأنه من سيما، يعني من علامات الخوارج الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذمهم من غير وجه، وروي عنه قال سيماهم التحليق، والمفروض نقول وثبت عنه، لأن روي صيغة تضعيف، لكن هي ثبت عنه أنه ذكر الخوارج صلى الله عليه وسلم فقال سيماهم التحليق، يعني العلامة البارزة لهم تحليق الرؤوس. وهذا حديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا كان هذا الذي هو حلق الرأس سيماء أولئك المارقين، وفي المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، حديث يتقوى، حديث صحيح، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا من يحلق فهو متشبه بالخوارج، فكان هذا على بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس. يعني القول بأن التحليق من شعائر أهل البدع هو الصحيح، وعكسه أن يقال من شعائر أهل الدين. ولهذا لما جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عما سأله من المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريد يفتن الناس، وضربه عمر رضي الله عنه ضربا عظيما، كشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لو وجدتك محلوقا، لأن سيما الخوارج التحليق، فلو أنا وجدتك حالقا رأسك لا ضربت الذي فيه عيناك، يعني لقطعت رأسك، لقطعت رأسك. وهو طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب صبيغ بن عسل لأنه لما سأل لم يكن سؤال استرشاد وتعلم، بل كان سؤال استشكال، يعني سؤال مثل الذي سأل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله عز وجل، قال كيف استوى؟ فهذا طبعا الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا أخرجوه، لأن السؤال سؤال استشكال، سؤال معكسة، يعني سؤال لإثارة الشكوك، سؤال لإثارة الشكوك. وبعض الجهال والمتفلسفة يسألون أسئلة الغرض منها التشكيك والعياذ بالله، الغرض منها التشكيك. فلذا عمر رضي الله عنه قال لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، يعني قتلتك لأنك تستحق ذلك، لأن هذا من سيمة أهل البدع أهل الضلال. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء صبيغ بن عسل ويسأل عن الحاملات وقرا والجاريات يسرا، وكل مرة عمر رضي الله عنه يقول الملائكة، وهو يريد يشكك، يريد التشكيك في متشابه القرآن. طيب، فالمهم فيها انه لو كان محلوقا لاعتبر من الخوارج ولقتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء: يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في كثير من الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الطريقة التي هم فيها على غير الوجه المشروع، فأفضى بهم ذلك إلى المروق من الدين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إن الإنسان يطبق السنة ولو قليلا غير ما يكثر من البدع والعياذ بالله. وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتال علي لهم من أعظم حسناته وغزواته التي يمدح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أبيدهم إبادة تامة، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه أيضا: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. يعني صحيح مسلم، يعني قتلهم ثواب عظيم جدا يعوض فقدان كثير من الأعمال. وهم كانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار، لأنه قالوا فاعل الكبيرة كافر والمصر على الكبيرة كافر، الذي هو مذهب أبي إسحاق الحويني الآن وغيره. ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج، وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى، يعني بعض العباد عندهم شيء من أفعال الخوارج ولكن مخالفون للخوارج في أشياء أخرى، كما أن يعني يخالفون المعتزلة في كثير. فالصوفية لهم زي معين من اللباس، فلزوم زي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه، بحيث يجعل ذلك دينا ومستحبا وشعارا لأهل الدين، هو من البدع أن نقول اللبس هذا خاص بأهل الدين، لا. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. هذا وجه. وكان الكلام هنا لا تنسوا عن السماع وإباحة الموسيقى، الغناء بالموسيقى، وهذا وجه. طيب يعني أن الذي أن الصوفية لما يقولون إن سماع الأغاني والموسيقى من الدين، هذا شيء لم يشرعه الله عز وجل. الوجه الثاني أن قولهم إن السماع يحصل محبوب الله، وما حصل محبوبه فهو محبوب له، هي حجة داحضة عند الصوفية. يقولون الغناء بيرقق القلب، وهذا محبوب لله عز وجل، وطالما محبوب لله فإذن السماع محبوب. وهذا قال شيخ الإسلام قول باطل، وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة، فظنوا أن السماع يثير محبة الله، ومحبة الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب، وبكمالها يكمل الإيمان، وهي فيما يذكره أبو طالب وغيره نهاية المقامات، يعني أعظم مقام كمال المحبة. وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمة العامة وساقة الخاصة، الخواص الناس يعني يرتقون بكمال المحبة. طبعا الحقيقة أن هذا مقام يلتقي فيه مقام مقدمة العامة وساقة الخاصة، يعني معناها أن هذا المقام هو أعظم المقامات في التعلق بالله. المحبة نعم، لكن الغناء يأتي بمحبة الله لا، هذا مقدمة باطلة. ويقول من يقول منهم إن السماع هو من توابع المحبة، وأنهم إنما فعلوه لما يحركه من محبة الله سبحانه وتعالى. نحن نرى الناس كلها الذين يستمعون الغناء تزداد محبتهم لله أم تزداد تعلقهم بالشيطان وضلالهم وهياجهم؟ إذ السماع يحرك من كل قلب ما فيه، فمن كان في قلبه حب الله ورسوله حرك السماع هذا الحب، وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك، كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان والأوطان والعشراء والمردان والنسوان. ولهذا يذكر عن طائفة من أعيانهم سماع القصائد في باب المحبة كما فعل أبو طالب. فهذا طبعا هو يهيج القلب نعم، لكن هل يهيج محبة الله؟ لا، يهيج محبة الفسق والفسوق والعصيان. فيقال، قال شيخ الإسلام، فيقال إنما يهيجه هذا السماع المبتدع ونحوه، إنما يهيجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله، بل اشتماله على ما لا يحبه الله وعلى ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه وحده عما يحبه الله ونهيه عن ذلك. يعني الحقيقة أنه يثير عكس محبة الله عز وجل. طيب، فهو يثير حبا وحركة، وهم يظنون، يقوم الواحد منهم يرقص يقفز يظن أن ذلك يحبه الله، وهذا لا يمكن أن يكون يحبه الله. فما الصحابة لما كانوا يقومون يرقصون ويهتزون كما يفعل الصوفية؟ قال فإن ذلك من اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في كتاب محبته وذكر موجباتهما وعلاماتها، وهذا السماع يوجب مضادا لذلك منافيا له. ربنا ذكر محبة الله عز وجل، والغناء يعني يثبت عكس ما يأتي بمحبة الله تبارك وتعالى. قال: وذلك أن الله يقول في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله: هي إخلاص دينهم، متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيله. فهل الغناء يؤدي إلى أي واحد من هذه؟ يعني هذا كلام واضح شباب. هل الغناء يؤدي إلى إخلاص الدين أو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الجهاد في سبيل الله؟ لا. قال: فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله، ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد أصنام كما يحبون الله. فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين. هنا يقصد شيخ الإسلام: إذا كان الغناء محب زعمكم يثير محبة الله وفي الوقت نفسه يثير محبة الأنداد من دون الله، إذن هذا فعل المشركين. ومحبة رسوله من محبته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: فأنت الآن يا عمر، فأنت الآن يا عمر. رواية البخاري. وفي الصحيحين أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي لفظ: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فبين أنه إن كان الأهل والمال أحب إلى المؤمنين من الله ورسوله وجهاد في سبيله فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فلم يرضى منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال. لا، حب الله هذا شيء عظيم، حب المال والأهل هذا حب غريزي، أما حب الله ورسوله هو التعبد التام. وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال ما رضي بذلك، بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. هذا هو المطلوب، يكون الجهاد في سبيل الله أحب من الأهل والمال. فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة، ليس عندهم شيء يحبونه كحب الله بخلاف المشركين. ويقتضي هذا الأصل، الأصل الثاني، هذا الأصل الثاني يقتضي له محبة الله تبارك وتعالى، يقتضي هذا الأصل أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل والمال، فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله. الإيمان لما يكمل الإنسان يكتمل فيه حب الله ورسوله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا إيمانا لا يكون بعده ريب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبذلك وصف أهل المحبة، ربنا عز وجل وصف أهل المحبة بذلك في قوله: يحبون يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبر الله سبحانه يعني بذل المؤمنين على المؤمنين وبعز المؤمنين على الكافرين، وبين وميز المؤمنين بجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم، فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك. وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعذل في حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، والله يحبهم وهم يحبونه، ليس بمنزلة من يحتمل الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله. هو هنا شيخ الإسلام بدأ يعني يدخل في التنبيه على الملامتية. طيب، في لوم محبوب وفي لوم مذموم. اللوم المحبوب عند المؤمنين هو ان الناس تلومك على طاعة الله، تلومك على الجهاد في سبيل الله، تلومك على الاخلاص في الصلاة والصيام، وهذا معلوم. تجد اعلاميين ومشككين يقولون ان نريد الانتاج، نريد أن نتقدم كما تقدمت الدول، أنتم تشغلون أنفسكم بقيام رمضان وتشغلون أنفسكم بالطاعات. وكما كان يقول بورقيبة حاكم تونس الأسبق عليه من الله ما يستحق، كان يقول الصيام هذا يعطل الإنتاج ويمنع التقدم ويصدر أمرا بمنع الصيام في البلاد، وبأنه لا بد من إعطاء العمال والموظفين القهوة للتأكد من أنهم تاركوا صيام رمضان. ثم هو يظن ان التعبدات والصيام سيعطل التقدم والانتاج. سبحان الله، وهل تقدمت تونس وصارت اكثر الدول تقدما؟ الله اكبر، فادى الى انتشار الفساد والعياذ بالله. المهم ان هناك من يلوم المؤمنين على الطاعات والايمان، وهذا اللوم المؤمنون لا يبالون به لانهم لا يخافون في الله لومة لائم. والناس لو تلومك على أنك تجتهد في تعلم المنهج السلف يلوموا، ماذا نفعل لهم؟ يلومونك على الرجل، يلومون على اللحية، ويلومون النساء على الحجاب الشرعي، ويلومون على حفظ القرآن وتعلم التوحيد، يلومون يلومون لا نخاف في الله لومة لائم. هذا لوم محمود. يعني ايه محمود؟ يعني يلومون الناس، ولكن الناس التي تلام بهذا تسعد بهذا اللوم. فنحن لا يهمنا أن يلومنا الناس يقولون ما بالكم ملتحين، ما بالكم يعني تأخذون وقتا طويلا في تعلم العلوم الشرعية، لا نبالي بهذا الملام. والصحابة ما كانوا يبالون في جهادهم في سبيل الله. لكن هناك لوم سيء جدا، وهو الذي تنسب إلى مجموع الملامتية في الصوفية، وهم يفعلون الكبائر والمعاصي والأمور المشينة حتى يلومهم الناس ويشتمونهم ويقولون لو أن الناس لامونا وكرهونا إذن الله بهذا أخلصنا لله. فالواحد منهم مثلا يمشي عريانا في الشارع فالناس تسبه ويفرح بذلك، يشرب الخمر فالناس تتهمه بالفسق الظاهر والعياذ بالله، فيفرح بذلك بهذا اللوم، يفرح به لأنه يظن أن المهم أن يحب الله. والله لن يحبك، لأن الله أمر بكذا ونهى عن كذا، ولابد من التزام أوامره واجتناب نواهيه. فهؤلاء مجموعة اسمها الملامتية الذين يفعلون ما يلومهم الناس عليه من معصية الله عز وجل، هذا ملام مذموم جدا. طيب، قال ابن تيمية يقول هؤلاء يعني عن المؤمنين اللي هم يحتملون لوم الناس على اتباعهم السنة، وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعذل، يعني العزل والانتقاد الشديد في حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، والله يحبهم وهم يحبونه. قال هؤلاء ليسوا بمنزلة من يحتمل الملامة والعزل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله. الصوفية ينظر ما الذي لا يحبه الله يحبونه، ما الذي لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم يحبونه. فالله لا يحب الغناء والموسيقى لأنه حرمه، هم يحبونه. لا إله إلا الله. وليس بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامتية، الملامتية اللي ذكرنا عليهم، ظانين أنهم لما أظهروا ما يلومهم الخلق عليه ظنين ان هم هكذا حققوا محبة الله والاخلاص. لما اظهروا ما يلومهم الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن قالوا ولكن القلب سليم. اي سليم هذا؟ كان ذلك من يعني عندهم في عقلهم من صدقهم واخلاصهم، وهم في ذلك انما يتبعون الظن وما تهوى الانفس. فان ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله، ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله، والناس لا بد أن يلاموا عليه. سبحان الله. نعم، هؤلاء هم الملامتية الملامتية، وهم عند الصوفية أفضل الصوفية. هم الذين يفعلون ما يوجب ملامة الناس في الظاهر حفظا منه على الباطن بزعمهم، فيقومون بعمل شيء عجيب. يفطر في رمضان، يفطر في نهار رمضان علنا حتى ينفض عنه الناس ويزمونه، ويقول هكذا الناس، هكذا أنا مخلص لله. فيقول علي بن عثمان الهجويري في وصف الملامتية كما في كتاب كشف المحجوب: إن أهل هذه الجماعة من الصوفية يتميزون عن الخلق أجمعين بأنهم يختارون أن تلام أجسامهم لتسلم قلوبهم. وزعم فقالوا: هذه مرتبة عالية لا يصل إليها الزهاد والعباد وعيان الخلق في العصور الغابرة، ولكنها خاصة بأفراد هذه الأمة الذين يسبحون في طريق الابتعاد الكامل عن شؤون هذه الدنيا، ابتعدون عن الدنيا. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والصحابة؟ وعند ابن عربي النكرة المجرم كما في كتاب الفتوحات المكية قال: الملامتية هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما في بواطنهم أثر البتة. بواطنهم فيها عنده بزعمه فيها حب الله، فيظهرون مخالفة أوامر الله حتى يلومهم الناس. قال عنهم: وهم أعلى الطائفة وتلامذتهم يتقلبون في أطوار الرجولية، فهم الأخفياء الأبرياء الأمناء في العالم الغامدون في الناس، ولا يدوم التجلي إلا لهذه الطائفة على الخصوص. خلاص، هذا الاتجاه كفيل بإفساد العالم كله. خلاص، إنسان أنت الآن لما ترى أي أحد يفسق لا تلومه، إذن يشربون الخمر، يزنون، يفعلون المنكرات كلها، يتخلفون عن الجهاد حتى يلومهم الناس، نعوذ بالله من ذلك. ويذكر الكاشاني في رشح الزلال أن الملامتية من الصوفية هم أعلى الطائفة لاقتدارهم على سر الأسرار، سر الأسرار الجلية الإلهية وإخفائها كما ينبغي. كمن ألقي إليه سر الكمال الجمعي في أنهى مراتب العروج إلى ربه الذي إليه المنتهى، فلم يظهر أثره على ظاهره قطعا. الكمال الجمعي يعني الالتقاء بالله، نعوذ بالله. ومن ألقي إليه روح التكلم من وراء حجاب في عروجه إلى أفق من آفاق الكون المحسوس، ظهر أثر الإخفاء على وجهه حتى صان الإبصار من ابتهار نوره، وترك ما يرفع مقداره على أنجب أفراد الكون وتلامذتهم يتقلبون في أطوار الرجولية، لأنهم يؤثرون حظ الغير على حظوظ أنفسهم، ولا يمنون عليه في ذلك، فعليهم تدور أفلاك الفتوة. هؤلاء خالصين لله سبحانه يحبهم ويكلمهم وما ويزول الحجاب بينه وبينه، لأنه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فهم يتركون درجة البشرية ويعلون إلى درجة تشبه الألوهية والعياذ بالله، وهذا كفر صريح. والجيلي يشرح وصف الملامتية فيقول: التلامت منظر يتجلى الحق تعالى على العبد فيه، وتتغرب فيه أحوال العبد على الخلق، فلا يظهر منه فعل ولا قول ولا يكون على حال إلا وهو موجب لملامتهم عليه. لا يصلي الجمعة، لا يأتي الصلاة، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، لا يترك الخمر، لا يترك النساء، ولا يعوذ بالله. فبعد عليهم هذا فلاموه فيما لم يوافق مرادهم من أمره جهلا بحاله، وليس في أمره موافقا لهم فهم يلومونه تارة بحكم النقل وتارة بحكم العقل وتارة بحكم العادة. بحكم النقل أنه يخالف الأوامر الثابتة في الكتاب والسنة، بحكم العقل أنه هل العقل يقول إنسان يمشي أوريانا وعورته ظاهرة أو يعاشر حمارا في الطريق والعياذ بالله، وبحكم العادة العادات المألوفة للناس يخالفها. وكل هذه الأقوال في تعريف الملامتية من تهاويل وأباطيل الصوفية التي لم ينزل الله بها سلطانا، سبحان الله، فهي تطورات في المذهب الصوفي والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا. فيقولون الملامات هو الذي لا يظهر خيرا ولا يضمر شرا، لا يظهر خيرا ولا يضمر شرا. ما هذا يقولون تشربت عروقه طعم الإخلاص وحقق بالصدق فلا يحب أن يطري أحد على حاله وأعماله، ولا يتم هذا الإخلاص إلا إذا أصبح يستوي عنده المدح والذم من الناس، ولا يفكر في اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، لا يهم مسألة الجنة ولا النار ولا هذا. ويعللون لهذا بأنه مع الناس في الظاهر وهو مع الله في الباطن، بالعكس هو مع الشيطان ظاهرا وباطنا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فهذا من التلاعب بعقول الناس والترويج للباطل بأبطل منه وقلب للحقائق، لأن هذا المفروض أنه لو فعلا عالم أو عارف بالله كما يقولون إذن ذنبه أغلص، ذنبه أغلص والعياذ بالله، فمن يقبل هذا؟ نعوذ بالله من ذلك. فهذا ما كان من أمر الملامتية، بل من أمر المحاضرة الغير مسموعة. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنعيد المحاضرة 33 من كتاب الاستقامة، لأن الصوت لم يكن واضحا فيها فنعيدها. وكي تتكلم في بدايتها عن التحليق، حلق الرأس في غير الحج والعمرة بدون عذر، حلق الرأس بدون عذر، والله عز وجل ذكر حلق الرأس في الحج، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما حلقه لغير ذلك فالعلماء تنازعوا في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين، البعض يقول هو مباح والبعض يقول هو مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء. يعني لا يثنى على أحد لأنه حالق رأسه، حلق الرأس ما بين الإباحة والكراهة أو التحريم، لكن أن يعتبر نسكا لا، أن يعتبر تعبدا لا. قال ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية دينا، سبحان الله، حتى جعلوه شعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفية. خلاص عندهم علامة الزاهد أنه يحلق رأسه، حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عندهم خارجا على الطريقة المفضلة المحمودة عنده. الذي لا يحلق هذا يخرج بر جماعتهم وليس هو من أهل التصوف وأهل الطاعة، أما من فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم، سبحان الله. قال الشيخ الإسلام وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين. هل النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد من الكفار كان يدخل في دين الإسلام، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره أن يحلق رأسه طيب هل سمعنا أن أحدا ممن أسلم حلق رأسه من دون ما يأمره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا شيء؟ أبدا، شيء غير موجود نهائيا في دين الله تبارك وتعالى مرتبطا بأي شعيرة. ولذا قال هذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين، بل جعلوه علامة على المروق من الدين أقرب. لو قلنا لا، هذا علامة على البدعة، علامة على المروق من الدين، خروج من الدين، لأنه طبعا علامة الخوارج لو تذكرون. قال فإن الذي يكرهه وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيما الخوارج المرقي، الشخص الذي أو العالم الذي يقول هو مكروه على الأقل، لأنه من سيما يعني من علامات الخوارج الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذمهم من غير وجه، وروي عنه قال سيماهم التحليق، والمفروض نقول وثبت عنه لأن روي صيغة تضعيف، لكن هي ثبت عنه أنه ذكر الخوارج صلى الله عليه وسلم فقال سيماهم التحليق، يعني العلامة البارزة لهم تحليق الرؤوس. وهذا حديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا كان هذا الذي هو حلق الرأس سيماء أولئك المارقين، وفي المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، حديث يتقوى، حديث صحيح، من تشبه بقوم فهو منهم، فإذا من يحلق فهو متشبه بالخوارج، فكان هذا على بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس، يعني القول بأن التحليق من شعائر أهل البدع هو الصحيح، وعكسه أن يقال من شعار أهل الدين. ولهذا لما جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عما سأله من المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريد يفتن الناس، وضربه عمر رضي الله عنه ضربا عظيما، كشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. لو وجدتك محلوقا، لأن سيما الخوارج التحليق، فلو أنا وجدتك حالقا رأسك لا ضربت الذي فيه عيناك، يعني لقطعت رأسك. وهو طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب صبيغ بن عسل لأنه لما سأل لم يكن سؤال استرشاد وتعلم، بل كان سؤال استشكال، يعني سؤال مثل الذي سأل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله عز وجل، قال كيف استوى؟ فهذا طبعا الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا أخرجوه، لأن السؤال سؤال استشكال، سؤال معاكسة، يعني سؤال لإثارة الشكوك، سؤال لإثارة الشكوك. وبعض الجهال والمتفلسفة يسألون أسئلة الغرض منها التشكيك والعياذ بالله، الغرض منها التشكيك. فلذا عمر رضي الله عنه قال لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، يعني قتلتك لأنك تستحق ذلك، لأن هذا من سيما أهل البدع أهل الضلال. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء صبيغ بن عسل ويسأل عن الحاملات وقرى والجاريات يسرى، وكل مرة عمر رضي الله عنه يقول الملائكة، وهو يريد يشكك، يريد التشكيك في متشابه القرآن. طيب فالمهم فيها انه لو كان محلوقا لاعتبر من الخوارج ولقتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في كثير من الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الطريقة التي هم فيها على غير الوجه المشروع فأفضى بهم ذلك إلى المروق من الدين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إن الإنسان يطبق السنة ولو قليلا غير ما يكثر من البدع والعياذ بالله. وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتال علي لهم من أعظم حسناته وغزواته التي يمدح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قتالهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أبيدهم إبادة تامة. وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه أيضا: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. يعني صحيح مسلم، يعني قتلهم ثواب عظيم جدا يعوض فقدان كثير من الأعمال. وهم كانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار، لأنه قالوا: فاعل الكبيرة كافر والمصر على الكبيرة كافر، الذي هو مذهب أبي إسحاق الحويني الآن وغيره. ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج، وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى. يعني بعض العباد عندهم شيء من أفعال الخوارج ولكن مخالفون للخوارج في أشياء أخرى، كما أن يعني يخالفون المعتزلة في كثير. فالصوفية لهم زي معين من اللباس، فلزوم زي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه بحيث يجعل ذلك دينا ومستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع. إن نقول اللبس هذا خاص بأهل الدين، لا. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. هذا وجه. وكان الكلام هنا لا تنسوا عن السماع وإباحة الموسيقى، الغناء بالموسيقى، وهذا وجه. طيب يعني أن الصوفية لما يقولون إن سماع الأغاني والموسيقى من الدين هذا شيء لم يشرعه الله عز وجل. الوجه الثاني أن قولهم إن السماع يحصل محبوب الله وما حصل محبوبه فهو محبوب له حجة داحضة عند الصوفية. يقولون الغناء بيرقق القلب وهذا محبوب لله عز وجل، وطالما محبوب لله فإذن السماع محبوب. وهذا قال شيخ الإسلام قول باطل، وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة، فظنوا أن السماع يثير محبة الله، ومحبة الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب، وبكمالها يكمل الإيمان، وهي فيما يذكره أبو طالب وغيره نهاية المقامات، يعني أعظم مقام كمال المحبة. وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمة العامة وساقة الخاصة، الخواص الناس يعني يرتقون بكمال المحبة. طبعا الحقيقة أنه هذا مقام يلتقي فيه مقام مقدمة العامة وساقة الخاصة، يعني معناها أنه هذا المقام هو أعظم المقامات في التعلق بالله. المحبة نعم، لكن الغناء يأتي بمحبة الله؟ لا، هذا مقدمة باطلة. ويقول من يقول منهم إن السماع هو من توابع المحبة، وأنهم إنما فعلوه لما يحركه من محبة الله سبحانه وتعالى. نحن نرى الناس كلها الذين يستمعون الغناء تزداد محبتهم لله أم تزداد تعلقهم بالشيطان وضلالهم وهيجهم؟ إذ السماع يحرك من كل قلب ما فيه، فمن كان في قلبه حب الله ورسوله حرك السماع هذا الحب وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك، كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان والأوطان والعشراء والمردان والنسوان. ولهذا يذكر عن طائفة من أعيانهم سماع القصائد في باب المحبة كما فعل أبو طالب. فهذا طبعا هو يهيج القلب، نعم، لكن هل يهيج المحبة الله؟ لا، يهيج محبة الفسق والفسوق والعصيان. فيقال، قال شيخ الإسلام، فيقال إنما يهيج هذا السماع المبتدع ونحوه، إنما يهيج هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله، بل اشتماله على ما لا يحبه الله وعلى ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه وحده عما يحبه الله ونهيه عن ذلك. يعني الحقيقة أنه يثير عكس محبة الله عز وجل. طيب، فهو يثير حبا وحركة، وهم يظنون، يقوم الواحد منهم يرقص يقفز يظن أن ذلك يحبه الله، وهذا لا يمكن أن يكون يحبه الله. فما الصحابة لما كانوا يقومون يرقصون ويهتزون كما يفعل الصوفية؟ قال فإن ذلك من اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في كتاب محبته وذكر موجباتهما وعلاماتها، وهذا السماع يوجب مضادا لذلك منافيا له. ربنا ذكر محبة الله عز وجل، والغناء يعني يثبت عكس ما يأتي بمحبة الله تبارك وتعالى. قال وذلك أن الله يقول في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله، هي إخلاص دينهم، متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيله. فهل الغناء يؤدي إلى أي واحد من هذه؟ يعني هذا كلام واضح شباب. هل الغناء يؤدي إلى إخلاص الدين أو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الجهاد في سبيل الله؟ لا. قال فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد أصنام كما يحبون الله. فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين. هنا يقصد شيخ الإسلام إذا كان الغناء حب زعمكم يعني يثير محبة الله وفي الوقت نفسه يثير محبة الأنداد من دون الله، إذن هذا فعل المشركين. ومحبة رسوله من محبته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فأنت أحب إلي من نفسي، قال فأنت الآن يا عمر، فأنت الآن يا عمر. رواية البخاري. وفي الصحيحين أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فبين أنه إن كان الأهل والمال أحب إلى المؤمنين من الله ورسوله وجهاد في سبيله فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلم يرضى منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال. لا، حب الله هذا شيء عظيم، حب المال والأهل هذا حب غريزي، أما حب الله ورسوله هو التعبد التام. وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال ما رضي بذلك، بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. هذا هو المطلوب، يكون الجهاد في سبيل الله أحب من الأهل والمال. فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة، ليس عندهم شيء يحبونه كحب الله بخلاف المشركين. ويقتضي هذا الأصل، الأصل الثاني، هذا الأصل الثاني يقتضي له محبة الله تبارك وتعالى، يقتضي هذا الأصل أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل والمال، فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله. الإيمان لما يكمل الإنسان يكتمل فيه حب الله ورسوله، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيمانا لا يكون بعده ريب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبذلك وصف أهل المحبة، ربنا عز وجل وصف أهل المحبة بذلك في قوله يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبر الله سبحانه بذل المؤمنين على المؤمنين وبعز المؤمنين على الكافرين، وبين وميز المؤمنين بجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم، فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك. وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعذل في حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، والله يحبهم وهم يحبونه، ليسوا بمنزلة من يحتمل الملام والعزل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله. هو هنا شيخ الإسلام بدأ يدخل في التنبيه على الملامتية. طيب، في لوم محبوب وفي لوم مذموم. اللوم المحبوب عند المؤمنين هو إن الناس تلومك على طاعة الله، تلومك على الجهاد في سبيل الله، تلومك على الإخلاص في الصلاة والصيام. وهذا معلوم، تجد إعلاميين ومشككين يقولون أن نريد الإنتاج، نريد أن نتقدم كما تقدمت الدول، أنتم تشغلون أنفسكم بقيام رمضان وتشغلون أنفسكم بالطاعات. وكما كان يقول بورقيبة حاكم تونس الأسبق عليه من الله ما يستحق، كان يقول الصيام هذا يعطل الإنتاج ويمنع التقدم ويصدر أمرا بمنع الصيام في البلاد، وبأنه لا بد من إعطاء العمال والموظفين القهوة للتأكد من أنهم تاركوا صيام رمضان. ثم هو يظن أن التعبدات والصيام سيعطل التقدم والإنتاج. سبحان الله، وهل تقدمت تونس وصارت أكثر الدول تقدما؟ الله أكبر، فأدى إلى انتشار الفساد والعياذ بالله. المهم أن هناك من يلوم المؤمنين على الطاعات والإيمان، وهذا اللوم المؤمنون لا يبالون به لأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. والناس لو تلومك على أنك تجتهد في تعلم المنهج السلفي يلوموا، ماذا نفعل لهم؟ يلومونك على الرجل، يلومون على اللحية، ويلومون النساء على الحجاب الشرعي، ويلومون على حفظ القرآن وتعلم التوحيد، يلومون لا نخاف في الله لومة لائم. هذا لوم محمود. يعني ايه محمود؟ يعني يلومون الناس، ولكن الناس التي تلام بهذا تسعد بهذا اللوم. فنحن لا يهمنا أن يلومنا الناس يقولون ما بالكم ملتحين، ما بالكم يعني تاخذون وقتا طويلا في تعلم العلوم الشرعية، لا نبالي بهذا الملل. والصحابة ما كانوا يبالون في جهادهم في سبيل الله. لكن هناك لوم سيء جدا، وهو الذي تنسب إلى مجموع الملامتية في الصوفية، وهم يفعلون الكبائر والمعاصي والأمور المشينة حتى يلومهم الناس ويشتمونهم ويقولون لو أن الناس لومونا وكرهونا إذن الله هذا أخلصنا لله. فالواحد منهم مثلا يمشي عريانا في الشارع فالناس تسبه وهو يفرح بذلك، يشرب الخمر فالناس تتهمه بالفسق الظاهر والعياذ بالله فيفرح بذلك، بهذا اللوم يفرح به لأنه يظن أن المهم أن يحب الله. والله لن يحبك، لأن الله أمر بكذا ونهى عن كذا، ولابد من التزام أوامره واجتناب نواهي. فهؤلاء مجموعة اسمها الملامتية الذين يفعلون ما يلومهم الناس عليه من معصية الله عز وجل، هذا ملام مذموم جدا. طيب، قال ابن تيمية يقول هؤلاء يعني عن المؤمنين اللي هم يحتملون لوم الناس على اتباعهم السنة، وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعزل، يعني العزل والانتقاد الشديد في حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، والله يحبهم وهم يحبونه. قال هؤلاء ليسوا بمنزلة من يحتمل الملامة والعزل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله. الصوفية ينظروا ما الذي لا يحبه الله يحبونه، ما الذي لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم يحبونه. فالله لا يحب الغناء والموسيقى لأنه حرمه، هم يحبونه. لا إله إلا الله. وليسوا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامتية، الملامتية اللي ذكرنا عليهم، ظانين أنهم لما أظهروا ما يلومهم الخلق عليه ظانين أنهم هكذا حققوا محبة الله والإخلاص. لما أظهروا ما يلومهم الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن قالوا لكن القلب سليم. أي سليم هذا؟ كان ذلك من يعني عندهم في عقلهم من صدقهم وإخلاصهم، وهم في ذلك إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله، ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله، والناس لا بد أن يلاموا عليه. سبحان الله. نعم، هؤلاء هم الملامتية، الملامتية. وهم عند الصوفية أفضل الصوفية، هم الذين يفعلون ما يوجب ملامة الناس في الظاهر حفظا منه على الباطن بزعمهم. فيقومون بعمل شيء عجيب، يفطر في رمضان، يفطر في نهار رمضان علنا حتى ينفض عنه الناس ويزمونه، ويقول هكذا الناس، هكذا أنا مخلص لله. فيقول علي بن عثمان الهجويري في وصف الملامتية كما في كتاب كشف المحجوب، إن أهل هذه الجماعة من الصوفية يتميزون عن الخلق أجمعين بأنهم يختارون أن تلام أجسامهم لتسلم قلوبهم. وزعم فقالوا هذه مرتبة عالية لا يصل إليها الزهاد والعباد وعيان الخلق في العصور الغابرة، ولكنها خاصة بأفراد هذه الأمة الذين يسبحون في طريق الابتعاد الكامل عن شؤون هذه الدنيا، ابتعدون عن الدنيا. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والصحابة؟ وعند ابن عربي النكرة المجرم كما في كتاب الفتوحات المكية قال الملامتية هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما في بواطنهم أثر البتة. بواطنهم فيها عنده بزعمه فيها حب الله، فيظهرون مخالفة أوامر الله حتى يلومهم الناس. قال عنهم وهم أعلى الطائفة وتلامذتهم يتقلبون في أطوار الرجولية، فهم الأخفياء الأبرياء الأمناء في العالم الغامدون في الناس، ولا يدوم التجلي إلا لهذه الطائفة على الخصوص. خلاص، هذا الاتجاه كفيل بإفساد العالم كله. خلاص، إنسان أنت الآن لما ترى أي أحد يفسق لا تلومه، إذن يشربون الخمر، يزنون، يفعلون المنكرات كلها، يتخلفون عن الجهاد، حتى يلومهم الناس، نعوذ بالله من ذلك. ويذكر الكاشاني في رشح الزلال أن الملامتية من الصوفية هم أعلى الطائفة لاقتدارهم على سر الأسرار، سر الأسرار الجلية الإلهية وإخفائها كما ينبغي، كمن ألقي إليه سر الكمال الجمعي في أنهى مراتب العروج إلى ربه الذي إليه المنتهى، فلم يظهر أثره على ظاهره قطعا. الكمال الجمعي أن الالتقاء بالله، نعوذ بالله. ومن ألقي إليه روح التكلم من وراء حجاب في عروجه إلى أفق من آفاق الكون المحسوس، ظهر أثر الإخفاء على وجهه حتى صان الإبصار من ابتهار نوره، وترك ما يرفع مقداره على أنجب أفراد الكون وتلامذتهم يتقلبون في أطوار الرجولية، لأنهم يؤثرون حظ الغي، حظ الغير على حظوظ أنفسهم، ولا يمنون عليه في ذلك، فعليهم تدور أفلاك الفتوة. هؤلاء خالصين لله سبحانه يحبهم ويكلمهم ويزول الحجاب بينه وبينه، لأنه ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فهم يتركون درجة البشرية ويعلون إلى درجة تشبه الألوهية والعياذ بالله، وهذا كفر صريح. والجيلي يشرح وصف الملامتية فيقول: التلامت منظر يتجلى الحق تعالى على العبد فيه، وتتغرب فيه أحوال العبد على الخلق، فلا يظهر منه فعل ولا قول ولا يكون على حال إلا وهو موجب لملامتهم عليه. لا يصلي الجمعة، لا يأتي الصلاة، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، لا يترك الخمر، لا يترك النساء، ولا يعوذ بالله. فبعد عليهم هذا، فلاموه فيما لم يوافق مرادهم من أمره جهلا بحاله، وليس في أمره موافقا لهم، فهم يلومونه تارة بحكم النقل، وتارة بحكم العقل، وتارة بحكم العادة. بحكم النقل أنه يخالف الأوامر الثابتة في الكتاب والسنة، بحكم العقل أنه مع هل العقل يقول إنسان يمشي عريانا وعورته ظاهرة أو يعاشر حمارا في الطريق، والعياذ بالله. وبحكم العادة، العادات المألوفة للناس يخالفها. وكل هذه الأقوال في تعريف الملامتية من تهاويل وأباطيل الصوفية التي لم ينزل الله بها سلطانا، سبحان الله. فهي تطورات في المذهب الصوفي، والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا. فيقولون الملامات هو الذي لا يظهر خيرا ولا يضمر شرا، لا يظهر خيرا ولا يضمر شرا. ما هذا؟ يقولون تشربت عروقه طعم الإخلاص وحقق بالصدق، فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله، ولا يتم هذا الإخلاص إلا إذا أصبح يستوي عنده المدح والذم من الناس، ولا يفكر في اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، لا يهم مسألة الجنة ولا النار ولا هذا. ويعللون لهذا بأنه مع الناس في الظاهر وهو مع الله في الباطن، بالعكس هو مع الشيطان ظاهرا وباطنا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فهذا من التلاعب بعقول الناس والترويج للباطل بأبطل منه وقلب للحقائق، لأن هذا المفروض أنه لو فعلا عالم أو عارف بالله كما يقولون، إذا ذنبه أغلظ، ذنبه أغلظ والعياذ بالله، فمن يقبل هذا؟ نعوذ بالله من ذلك. فهذا ما كان من أمر الملامتية، بل من أمر المحاضرة الغير مسموعة. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.